عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي في درس من دروس كتاب أخلاق أهل القرآن. كنا قد توقفنا مع ينبغي لحامل القرآن، وقد شرع المؤلف أو المصنف رحمه الله في بيان ما ينبغي لحامل القرآن أو أن يتخلق به أو يتمثل به من أخلاق. وذكرنا من هذه الأخلاق، قلنا أنه عليه أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، وذلك باستعمال الورع، وذلك باستعمال الورع. وقلنا أنه لا بد لحامل القرآن أن يعرف ما يتقي ويعرف ما الذي يتورع منه، وهذا لا يكون إلا أن يكون الأمر مبني على أساس من العلم. فإذا لم يكن يعلم ما يتورع منه ويعلم ما يتقي منه، فكيف يتقي وكيف يتورع؟ ثم ذكرنا أن الورع يكون في المطعم والمشرب والملبس والمسكن، فينظر حامل القرآن في هذه الأمور، يتمثل ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى عنه، بحيث لا يلحق بنفسه ضررا، لا يلحق بنفسه ضررا يعود عليه هذا الضرر في الآخرة فيهلك. ثم قال: بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه. الآن بدأ المؤلف يعني سبحان الله العظيم يتكلم عن المحيط الذي يعيش فيه حامل القرآن، فلا شك أنه يخالط أهل زمانه، لكن ينبغي عليه أن يعرف كيف يخالط أهل هذا الزمان، يكون ذو بصر نافذ في معرفة أهل زمانه، يعرف الصالح من الفاسد منهم. وليس المقصود هو أن يكون يعني يجعل نفسه حكما على الناس، لكنه يحذر على دينه، لأنه قد يخالط من الناس ما من يكون سببا في هلاكه، لأن ليس كل الناس في خلطتهم نفع، فهناك من يخالطه المسلم فيكون نفعه عظيم كمخالطة العلماء، وهناك من يكون نفعه أقل وهو مخالطة الصالحين، وهناك من يكون مخالطته فيها نفع وضر، وهذا عامة الناس، وهناك من مخالطته يعني لا تلحق بصاحبها إلا الضرر، فهذا كالداء. ولذلك على حامل القرآن أن يكون بصيرا بزمانه، يعلم الفتن المحيطة به فيتورع ويتوقى منها، ويخشى على نفسه أن يتلبس بها. وانظروا في هذا الزمان كم من الفتن التي عمت وطمت، ينبغي لحامل القرآن أن يتورع منها. يعني سبحان الله، لو ما يعني ينظر حامل القرآن إلى كثير من الأمور التي حدثت بسبب اقتنائنا للأجهزة، سبحان الله العظيم، أحيانا تتعجبين أن يكون هذا سلوك أهل القرآن، ليس لهم أدب في التعامل مع هذه التقنيات وهذه الأجهزة، لا حديثهم حديث أهل القرآن، ولا مخاطبتهم لغيرهم مخاطبة أهل القرآن، ولا من أحوالهم حين تمسكين هذا الجهاز الخاص بأحدهم تجدين فيه من المنكرات العظيمة. فهذا لا شك أنه شخص مفتون، لا شك أن ما يحوي هذا الجهاز من هذه الفتن لا شك أن لها أثر يتشربها القلب. أين أثر القرآن من هذا الحامل لهذا الكتاب في قلبه لابد أن يظهر عليه، لابد أن يكون متورع. وبعض سبحان الله العظيم يعني ممن له عناية بكتاب الله عز وجل لا تجدين يعتني يفصل بين هذا وذاك، يعني يظن أن القرآن فقط في حلق الذكر وفي مراكز التحفيظ، ثم إذا خلى بأحواله وأبسط يعني صورة، وهذا ما ابتلينا فيه وعليكم السلام لا بأس، وهذا ما ابتلينا فيه في هذا الزمان، نجد كثير من الأمور سبحان الله العظيم التي لا يتورع عنها، أو ربما يعني ليته هو ابتلي فيها ترسل إليه، وإنما هو الذي يعني سبحان الله يقصدها ويفتن بها ويعني يجعلها في جهازه، سواء كانت مقاطع لا تخلو من الموسيقى، سواء كانت مقاطع لا تخلو من صور النساء يعني سبحان الله الكاسيات العاريات، سواء كانت يعني مقاطع فيها من المزاح الذي فيه من الكذب وفيه مما لا يليق بأهل القرآن، وجدنا أنفسنا نقع في مثل هذا الأمر وننسى أحيانا، يعني سبحان الله ولا أحد منا يعني يستطيع أن يبرئ نفسه من هذا، لأنه قد يبتلى في مثل هذا الأمر فلا يفطن لنفسه، فيقول أين أنا من أهل القرآن؟ هل يليق بأهل القرآن أن يكون جهازه كله مليء بالصور؟ هل يليق بأهل القرآن أن تكون في جهازه صور لا تليق أو مقاطع لا تليق أو شيء من الموسيقى أو شيء من الأفلام أو أخبار الفنانين أو أخبار غيرهم من هؤلاء؟ يعني سبحان الله أحيانا الأجهزة جعلت العامي كحامل القرآن، ما في فرق، هذا نشاهده حقيقة. فإذا ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة حساب لأنفسنا جميعا، كلنا يفتن ويبتلى. فإذا هذا من بصيرة، ويعني اعذروني أني يعني ربطت في هذا، لكني نحتاج أن نتكلم حتى لا نتكلم في شيء بعيد عن الواقع، لابد أن يكون حامل القرآن بصير ب يعني فساد أهل زمانه، ولابد أن يكون هو شارة وعلم سبحان الله العظيم على غيره، يكون يعني يتميز عن غيره، هم قد يعني وقعوا في الفتنة، هو يسأل الله أن يعصمه من الفتن، فإذا زلت به القدم يؤوب وينيب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه، هل هذه أخلاق أهل القرآن؟ هل أهل القرآن يفعلون كذا وكذا؟ لابد أن يكون عنده مراجعة، ما سبحان الله تنزل قدمه في مثل هذه الأمور التي لا تليق بحامل القرآن. ينبغي أن دائما يراجع نفسه، هذه الأمور التي يعني ابتلي فيها الناس وأصبحت سبحان الله اهتماماتهم سخيفة في هذه سبحان الله، سواء كان في تويتر ولا في الانستغرام ولا غيره من هذه سبحان الله قنوات التواصل، أصبحت يعني لحامل القرآن شخصية أخرى غير شخصية يعني حامل القرآن، كأن عنده شيء من الانفصام، ينبغي أن يراجع نفسه ويسد الأبواب التي ربما انزلقت القدم وزلت فيها، عليه أن يراجع نفسه، يعني لا يقول إن فات الأوان، قد يكون الإنسان غير منتبه، يعني الآن أنا ربما أحدثكم بهذا الكلام وتكون إحدى كنا يعني مبتلى بمثل هذا الأمر، لا تقول الأوان قد فات، بل عليها أن سبحان الله العظيم تراجع نفسه وتنيب إلى الله، فإن الله يحب العبد الأواب المنيب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر، وقد يعتري الإنسان شيء من الغفلة ويفوته شيء من هذه سبحان الله الأمور التي ينبغي أن سبحان الله العظيم يصون نفسه عنها، لكن إذا ذكر. فإذا هذه فائدة أن يكون الإنسان بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، ما الذي يجعله يعني دقيقا في انتقاء من يسحبهم ومن يجالسهم، ويعرف من الذين يطيل الجلوس معهم ومن الذين سبحان الله العظيم يعني يكون جلوس معهم جلوس يعني المتخفف كما يقولون، لأنه يحذر أن يهلكون دينه، فجلوسه للعلماء وطلاب العلم سبحان الله العظيم لأنه يريد الدواء والغذاء، يريد الغذاء سبحان الله لهذا القلب، إنه هذا القلب سبحان الله غذاءه ذكر الله عز وجل والعلم، ومجالسة الصالحين كذلك فيها دواء وفيها شفاء، يتذاكر معهم ويتناصح معهم، ومخالطة لبقية الناس فيها ضرر وفيها نفع فينبغي أن يكون بصيرا فيأخذ منهم النافع ويرد عليهم الضار ولا يطيل معهم في المجلس ويكون ناصحا لهم داعيا لهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أما الذي يكون مجلسه كله سبحان الله أو يكون حاله كله يعني كداء فهذا عليه أن لا يخالطه وأن يعني يهرب منه يفر منه فرار يعني فرار المرء من المجذوم كما يقول مقبلا على شأنه. إذن عليه أن يقبل على شأنه لأن هذه من القواطع هذه من القواطع كون الإنسان يختلط بالناس فإنها من القواطع التي تصده. كم من الناس كم من طلاب العلم شغلهم الجلوس في المجالس وخلطة فلان وخلطة علان والخروج مع فلان والتباسط مع فلان ويخرج إلى هذا المكان وإلى هذا المكان فيضيع وقته ويضيع عمره وسبحان الله يضيع يعني الشيء الهدف الذي من أجله يعمل. لكن ينبغي لحامل القرآن القرآن يدعوه إلى أن يقبل على آخرته القرآن يدعوه إلى أن يعني سبحان الله يقبل على ما ينفعه فلا يفرط في أوقاته مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. إذن ينبغي أن يعتني بأمر دنياه وآخرته ويكون مهتما بإصلاح ما فسد من أمره فيحاسب نفسه على ما فرط في جنب الله ويحاول أن يستدرك ما فاته. كيف يكون هذا إذا كان حال حامل القرآن عنده من ماذا من المراقبة لنفسه. إذا لا يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله إلا أن تقوم عنده صفة المراقبة والحراسة والحفظ لجوارحه وأيضا يكون والحفظ لقلبه هذا القلب لا يجعله سبحان الله العظيم ينقطع عن الله عز وجل ويستدرك ويحاسب نفسه ويستدرك ما فاته. هذه صفة جامعة لحامل القرآن صفة المراقبة وصفة الحفظ للجوارح وحراستها وحراسة القلب واستدراك ما فسد من أمره. ثم قال حافظا للسانه مميزا لكلامه إن تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا وإذا سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوف ما لا يعنيه يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وشر عاقبته. هذه نقطة واحدة يتكلم عن لسان حامل القرآن هذا الذي يقرأ كلام الله عز وجل هذا الذي يطيب فاه ويعطر فاه بكلام الله عز وجل وعمر قلبه بكلام الله عز وجل عليه ألا يستعمل لهذا اللسان سبحان الله فيما لا ينفع. فإن الكلام منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار ومنه ما هو فيه نفع وفيه ضرر. لذلك ينبغي لحامل القرآن هذه من أخلاقه أن يحفظ لسانه عن ماذا عن ما فيه مضرة خالصة ويتوقع من الكلام الذي فيه ضرر ونفع فيحرص على أن يكون كلامه كله نافعا حتى يعني لا يعود عليه يعني الخسارة لأن هذا كلامه من عمله. لو علم كل إنسان أن كلامه من عمله لعد كلماته لعد هذه الكلمات وهذه الكلمات ربما تكون لها ثقل في الميزان فتكون سببا في دخول الإنسان إلى جنات النعيم وربما تكون سببا في الحرمان فتهوي به في يعني مهاوي الجحيم كما يقولون. مميزا لكلامه هذا يدلك على أنه يعني حامل القرآن لابد أن يكون عنده تلك البصيرة وذلك التوقي وتلك المراقبة وتلك الحراسة لجوارحه. وأول جارحة يحرسها هذا ضرب لنا مثل من توقي حامل القرآن من توقيه وتورعه وحفظه لجوارحه أنه يحفظ لسانه وبدأ باللسان هنا لأن اللسان إذا ملكه الإنسان ملك كل الجوارح فإن الجوارح في كل يوم سبحان الله العظيم، إذا أصبح الإنسان كل هذه الجوارح تقول، كل الجوارح تكفر اللسان، كل الجوارح تكفر اللسان وتقول يعني تقول له إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كل هذه الجوارح سبحان الله العظيم يعني تكون تشدد على هذا اللسان، وكأنها ترجوه في ماذا؟ في أنه لا يعني يتكلم بكلام يكون وبالا على صاحبه، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فسبحان الله العظيم هذا الكلام لا شك أن له أثر على سائر الجوارح وعلى القلب، لأن الكلام إما لك وإما عليك، الكلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله وما ولاه، كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله وما ولاه. فإذا كان الأمر كذلك فعلى حامل القرآن أن يحرص على ماذا؟ على أن يحفظ هذا اللسان، ولذلك قيل من صمت نجا. ولذلك أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج لطول حبس من اللسان، ما هناك، والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج لطول حبس من اللسان. حقيقة هذا اللسان، وانظر إلى نفسك إذا أردت أنك سبحان الله العظيم تبدأين يعني السير نحو الاستقامة والصلاح، أول علاج ينصح به المسلم أن يحفظ لسانه. وانظري إذا بدأت يومك بحفظ لسانك تجدين أن كل الجوارح تكف عن الشر سبحان الله، والقلب يسكن ولا يحصل به سبحان الله العظيم هذا التشتت والشعث ويعني سبحان الله العظيم وسوسة الشيطان وما شابه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل: ألا أنبئك بملاك، لما سأله عن يعني دلني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر جملة من الأعمال، فلما ذكر هذه الأعمال أراد أن يختصر له المسألة لأن أعمال الإسلام العظيمة كثيرة، فقال: ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، أو أمسك عليك لسانك. إذا أمسك الإنسان لسانه جمع له أمره كله سبحان الله العظيم. قال: يا رسول الله، أو أنه لم آخذنا بما نقول؟ قال: فكلتك أمك. هل يكب النار، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في رواية: على وجوههم. إذن سبب دخول النار وأن يكب الإنسان على وجهه في النار إلا بسبب ماذا؟ بسبب ما يحصد لسانه من السيئات. فجملة عذاب أهل النار بسبب ماذا؟ بسبب هذا اللسان. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يملك ماذا؟ يملك أمره كله إذا استطاع أن يحمس لسانه. ومن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج لطول حبس من اللسان. حقيقة نحتاج أن نسجن هذا العهو، لأن في حبسه نجاه، ولأن الكلام الذي يتكلمه الإنسان له عليه لا له، فإنه ما يقيد عليه وليس له، وليس له. فقال يقول هنا، يقول بالنسبة للسان: حافظا للسانه مميزا لكلامه. هكذا كان حال السلف رضوان الله عنهم، أن كان حتى في الكلمة يقول: لماذا قلت هذه الكلمة، لمن ولماذا، هل هناك فائدة من هذا الكلام؟ كم من الكلام نتكلم يا أخوات لا نفع من ورائه، خصوصا مجالس النساء. ما أكثر كلام النساء، وانظري إذا دخلت مجلس كلهن يتحدثن في نفس الوقت، ولا تكادين تسمعين يعني صوتا ولا تستفيدين فائدة، كل عنده ما يجلي به. وإن فتشت في حديث النساء في الغالب وجدت أن الكثير لا نفع فيه إن لم يكن فيه من الإثم والسوء سبحان الله ما يعود أو يكون وبالا على المتكلم والسامع. قال إن تكلم تكلم بعلم. لا شك أن سبحان الله العظيم هذا الذي يميز كلامه ويحبس لسانه لا يتكلم إلا بعلم، يعرف متى يتكلم وماذا يقول. وهل هذه من العلم أن يعرف أن هذا الكلام إذا قال هل يصلح أن يقوله في هذا الوقت أو لا يصلح؟ بعض الكلام إذا قيل يكون ضرره أكثر من نفعه مع أنه حق، لكنه لم يقال في الوقت المناسب. أحيانا بعض الكلام قد ينبني عليه مفاسد عظيمة، فخير منها السكوت. فلذلك هذا الذي يتكلم بعلم يعلم هل الكلام يرتب عليه أجر أم إثم، فإذا علم أنه يرتب عليه أجر عظيم تكلم به، وإذا علم أنه يرتب عليه أجر عظيم وتحصل به مصلحة عظيمة تكلم، وربما ظن أنه يرتب عليه أجر عظيم لكنه إذا تكلم في هذا الموضوع ربما أفسد أكثر مما أصلح، فيحتاج إلى حكمة. فإذا حامل القرآن لابد أن يعلم متى يتكلم وبما يتكلم، وكلامه لابد أن يكون بعلم، يعلم لما يتكلم وما يريد من هذا الكلام. هل هناك دافع وداعي لهذا الكلام؟ يترتب على هذا الكلام أجر أم لا يترتب عليه؟ هل يحصل من ورائه مصلحة أم مفسدة؟ هذه كلها أسئلة لابد يعني أن يطرحها حامل القرآن عن نفسه قبل أن يتكلم. وهل يعني سبحان الله فيه نفع؟ كم من الكلام ليس فيه ضرر لكن ليس فيه نفع؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا أتكلم كلام لكن ما في ضرر، مباح صحيح، لكن الخوف من المباحات والكلام الكثير الذي لا نفع فيه هذا إيش يعني سبحان الله العظيم من قد شغل وقته وضيع وقته بما لا نفع فيه. ولذلك هذا من اللغو الذي ليس لغو باطل، وإنما المجالس يكون فيها إما لغو باطل أو لغو ليس فيه باطل، وهذا الكلام الذي لا نفع فيه. فينبغي أن يتورع عن هذا الكلام ويحفظ لسانه ويدرب نفسه، فإن كثرة الكلام في يعني سبحان الله الكلام الذي لا ينفع ربما قاد وساق حامل القرآن أن يتكلم فيما ماذا فيما لا فيما فيه ضرر. كم من الكلام الذي ليس فيه نفع مباح، تبدأ تسأل عن فلانة من الناس، فلانة كيفها وش أخبارها وكذا وكذا، هذا كلام ما في شيء، لكن كثرة أسئلتها فتحت على الآخر، بدأ يقع في غيبة هذا الشخص، بدأت تقول حسبي الله عليها سوت كذا وكذا، وبدأت تفتح القصة. فأنا يعني حدثتها على ماذا؟ يعني سبحان الله كان يعني في كلامي فتحي للموضوع وسؤالي عن فلانة من الناس فتح لي باب سبحان الله كان الأولى ألا أفتحه، والكلام كان مبدأه مباح لكنه غير نافع غير نافع سبحان الله، وربما جر إلى ويلات وجر إلى إثم لا أستطيع إغلاقه. فينبغي لطالب العلم أو حامل القرآن أن يتنبه لمثل هذا الأمر. قال إذا تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت أيضا وقت سكوته صمته حتى صمته يعرف متى يصمت. يعني أحيانا تجدين طالب العلم أو حامل القرآن أو كذا إذا حضر مجلس علم والله مجلس ذكر يريد أنه يعني الشيطان ربما جعله يحاول أن يظهر نفسه وعلم من نفسه أنه نيته ليست سليمة أو عنده ما يشوف نيته. الأولى له الصمت في هذا الموضع إذا علم أن نفسه استشرفت إلى أن يظهر ويعرف من قبل الناس. فأحيانا يكون سبحان الله الصمت عبادة، وأحيانا يكون الكلام عبادة، فينبغي أن يعرف حامل القرآن ما نيته في هذا الكلام. وأحيانا يكون سكوته أبلغ من كلامه، لأن سكوته يدفع مفسده، لو تكلم في هذا الموضوع كبر المنكر وأصبح منكرا عظيما، فربما كان سكوته في هذا الموضوع حتى يتكلم في وقت آخر لا يعني هذا أن يصمت عن المنكر، لكنه ينكر بقلبه ثم ينتهز فرصة أخرى ينكره حتى تكون المفسدة أقل. فصمته وكلامه كله كله ماذا؟ بعلم. قال سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوف فيما لا يعنيه. يعني أحيانا مثال على السكوت، شخص يعني قد غضب غضبا شديدا، معايا أخوات ولا نمتم؟ تسمعونني؟ طيب، شخص قد غضب غضبا شديدا والآن يعني غضب ربما بدأ يسب أو يتصرف يتكلم كلام ما يجوز أن يقوله. الآن ربما لو أني أنا رددت عليه ربما سب وشتم وضرب وفعل، يعني ربما نصحي له في هذا هذا الحال سيولد منكرا آخر، فإذا هنا سكوتي أفضل. ليس هنا وقت النصح والإنكار، لأنه في حالة غضب وربما إنكاري عليه وهو في حالة الغضب الشديد ونصحي له سيولد منكرا آخر أندم على ماذا عليه. فلذلك من الحكمة أني أسكت بعلم، أعرف أسكت بعلم، أعرف أن ليس هذا موضوع، ليس هذا موضوع الكلام. نسأل الله من فضله. ثم قال قليل الخوف فيما لا يعنيه. ما أجمل هذه الصفة، أن الإنسان لا يكون عنده فضول وتشوف في نفسه إلى أن يتحدث. سمع اثنين يتكلمون في الموضوع تجدينه مال بأذنه يريد أن يعرف فيما يتكلمون، عنده هذا الفضول، الفضول في معرفة كل شيء، الفضول في معرفة فيما يتكلمون، فيما يتناقشون، ماذا يقولون، إلى أين سيذهبون. أو إذا وجد اثنين يريد أن يشارك في الحديث، يريد أن ما أجمل أن يكون حامل القرآن عنده زهد في هذه القضية، أن ما يخوف فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، وإن كان هذا الحديث يشمل أشياء كثيرة، لكن سبحان الله من حسن إسلامه أن لا يخوف فيما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه. هذا الخوض ربما فتح عليه باب شر. فجميل أن يقطع الطمع في قلبه في أن يتشوف إلى فضول الكلام ويريد أن يشارك فيه، فربما فتح عليه باب شر عظيم. فيعرف أنه معرض عن يعني هذا الأمر، ما عنده حتى لو نفسه غلبته على أنه يجلس مع هذا ويسأل هذا ويسأل عن التفاصيل والأمور التي يعني تحدث نفسه في السؤال عنها. ينبغي أن يكون عنده إيش؟ ضبط لنفسه. قليل الخوف فيما لا يعني، فيسأل نفسه هل هذا ينفعني في الآخرة؟ هل أنا لو جلست واستمعت إلى هذين الاثنين هل هناك فائدة؟ هل لو عرفت ماذا يدور بينهما هل هناك فائدة؟ ماذا أضافت لي هذه القصة أو هذا الحديث الذي تحدثوا فيه لما شاركتهم في الحديث؟ ماذا أضاف لي؟ أحيانا يكون فضول كلام غير مفيد. فكيف يجمع قلب حامل القرآن على القرآن إذا كان قلبه متشعب سبحان الله مع الناس؟ ولذلك من القواطع فضول الكلام، هذه من القواطع على الإنسان، يعني سبحان الله التي تعوق سير الإنسان إلى الله والدار الآخرة، أن يكون عنده فضول الكلام، فضول الاشتغال بالكلام أو الاستماع إلى الكلام وفضول الخلطة. هذه كلها مفسدات للقلب يا أخواتي. فإذا أكثر الإنسان منها سبحان الله العظيم، وإن كانت مباحة، هذا الفضول وإن كان مباح سبحان الله يفسد على القلب صفاءه، يفسد على القلب صفاءه. فكيف إذا كان يشوبه محرم؟ كيف إذا كان يشوبه محرم؟ هل يكون يصلح قلب حامل القرآن إلى أن يجتمع على القرآن ويفهم معاني الله عز وجل؟ لابد أن يكون هذا القلب طاهر، ما يكون مدنس بالنجاسات والأرجاس وهذه يعني الأبخرة ودخان بني آدم، هذا كلامهم أنفاسهم في قلبي، هذا يعني يحجب الرؤية ويحول بيني وبين فهم الحق وسبحان الله البصيرة والأمور هذه كلها. هذه من المشوشات. ربما تقولون أنني أبالغ، لكن ممكن تراجعون كلام ابن القيم في كتاب الفوائد في مفسدات القلب، مفسدات القلب أو من العوائق التي تعوق الإنسان وتقطع سيره عن الله عز وجل. فإذا ينبغي لحامل القرآن أن يعتني بمثل هذا الأمر فيكون قليل الخوض فيما لا يعني. يخاف من لسانه كما ذكرت لكم أشد مما يخاف من عدوه، وحقيقة هو عدو. يعني يقول لسانك لسانك حصانك، إذا صمت حصانك وإذا خنت خانك، فهو يعني أشد علي من أفعى سامة، لأن الكلمة إذا خرجت أهلكت. الكلمة إذا خرجت أهلكت، وكم يعني أودت كلمة بصاحبها، أوجبت عليه السيف أحيانا، كلمة يقولها يعني لا 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 يرعى لها بالا، وأدخلت كلمة عبد الجنة وأدخلت كلمة عبد النار. فلا نتهاون بالكلمة، لا نتهاون بالكلمة، والكلمة لها ميزانها. الله قال عن أولئك النصارى الذين دخلوا في الإسلام في سورة المائدة: فأثابهم الله بما قالوا. يعني كان للقول الذي قالوا أنهم آمنوا وطمعوا في الإيمان وطمعوا أن الله يغفر لهم، يعني مقولتهم تلك كانت عظيمة عند الله عز وجل، فأثابهم الله بما قالوا. يعني رتب على هذا القول ثواب عظيم عند الله عز وجل، ثواب عظيم عند الله عز وجل. فلا يعني لا نستهين بالكلمة، لا نستهين، كذلك لا نستهين بالصمت، فإنه دواء. ولذلك قيل الصمت حكمة، حتى يقال سبحان الله العظيم في شأن الصمت، يقال إن الإنسان إذا تكلم كثيرا فرغ عقله، إذا تكلم الإنسان كلام كثير فرغ عقله، فإذا صمت سبحان الله كأن نمى عقله ونال الحكمة، حاز الحكمة. ولذلك الحكماء ما أكثر صمتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صمته تفكرا، والحكمة حازها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال: يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحمس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وشر عاقبته. هذا ذكرنا أن اللسان عواقب، واللسان من المهلكات. ثم قال: كل هذا بدأ بحفظ جارحة مراقبة وحفظ وحراسة جارحة اللسان، وترك الخوف ما لا يعنيه. ثم قال: قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، وما رؤيت لهاته صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان ترى نواجذه، وما سمع له قهقه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني حتى خرج عليهم مرة وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فإن الأمر جد عظيم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وهل هذا لا يعني أننا لا نضحك؟ لكن لا يكون غالب حالنا الضحك والهزل وعدم الجدية وعدم سبحان الله، لأن الضحك يورث قسوة القلب، يميت القلب، لأنه حال الغافلين الذين يضحكون ملء أفواههم دائما. هؤلاء ما عرفوا ما هم قادمون عليه من أمر الآخرة، وسبحان الله العظيم يعني أول أمر سيكون وهو ذلك البرزخ، ما يدري الإنسان يصار به إلى جنة أم إلى نار، يكون مقعده من الجنة أم مقعده من النار، يبشر بنعيم أم يبشر بجحيم، تبشره الملائكة بالجنة أم تبشره بالنار، تبشره برضوان من الله عز وجل أم تبشره بسخط من الله. يعني هذا أمر عظيم بين يدي العبد. فإذا كان غالب حاله الضحك، هذا لا شك أنه ليس من سيمة أهل القرآن، لأنه يظهر عليهم أثر القرآن. القرآن سبحان الله العظيم يجعل هذا القلب يتقلب في أحوال الآخرة، فيرى كيف سبحان الله العظيم يكون فضوح هذا الكون لله عز وجل وما يحدث فيه من تغيير، ويرى أحوال الناس وخشوعها وتخشعها من الرحمن جبار السماوات والأرض، كيف يكون سبحان الله ملكه وسلطانه في الآخرة، ويرى ماذا يفعل الله عز وجل بأهل النار، ويرى كيف ينعم الله عز وجل أهل الجنة فتتوق نفسه إلى أن يكون منهم، ويرى سبحان الله العظيم ما يحدث لأهل النار، ويرى ماذا حل بالأمم السابقة، فقلبه يتنقل من مكان إلى مكان سبحان الله في الآخرة، فيعتبر سبحان الله ويحزن ويخاف ويرجو رحمة الله ويقبل على العمل. ولا شك إنه إذا ضحك ضحك مما يعجب، ولكن لا يكون هذا ديدنه وهذا حاله بحيث يميت قلبه. فهذا حالة ماذا؟ حالة حامل القرآن، لأنه يكون قليل الضحك. وهذا لا يعني أنه لا يضحك، بل يضحك إن مر بشيء مما يوافق الحق تبسم. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال صحابة رضوان الله عنه. أيضا يكره المزاح خوفا من اللعن، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه. طبعا أيضا من سمات حامل القرآن من أخلاق أهل القرآن أنه يتركون المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن ليس هذا غالب حاله، لكن يوجد عنده مزح لكن لا يقول إلا حق. والمزاح كما ذكرنا أنه نوعان، يعني سبحان الله مزاح فيه كذب ومزاح حق. ولا شك يعني أن المزاح الذي فيه كذب هذا محرم، ويل لمن يحدث يبلغ الكذبة تبلغ الآفاق فيحدث بها القوم ليضحكهم، ويل له ويل له. طيب، والذي يمزح ويقول حق هذا لا بأس به، لكن لا يكون غالب حاله أيضا المزاح. ولذلك يعني هذه الأمور لابد أن يكون معتدل فيها، لا يفهم من هذا أن لا ضحك لا مزاح لا كلام، لا يفهم من هذا، ولكن يعرف متى يتكلم وكيف يتكلم، يعرف متى يضحك، يعرف متى يمزح، ويكون من هذا كله متزن، يتوسط في هذه الأمور، لأن هذا دين الوسطية. فلا يكثر من المزاح حتى لا يعرف به ولا يشتهر به، لأن من حمل بين سبحان الله في بين جنبين في قلبه قولا ثقيلا، كيف يمزح يا أخواتي؟ كيف يكون غالب حال كل حال الضحك؟ هو يقرأ من الأقوال وعظائم الأمور ما تشيب له مفارق الولدان، ما تنفطر له الأفئدة. هذا القرآن كلامه عظيم، قول ثقيل، ما هو كلام هين، كلام الرحمن العظيم، كلام عظيم. فكيف يكون حال من عمر قلبه بالقرآن المزاح والضحك وسبحان الله الهزل وعدم الجد؟ لكن لو كان منه مزاح ينبغي أن يتوسط في ذلك، فيكون مزاحه لا يقول فيه إلا حقا. وأيضا ينبغي أن يظهر عليه سبحان الله يعني ما يبين سبحان الله حسن الطباع، ويعني سبحان الله العظيم ما يجعل الناس يألفونه من يعني الابتسامة وبسط الوجه، فيكون يعني سبحان الله مقطب الجبين سبحان الله العظيم حتى ينفر النعابس الوجه، وإنما سبحان الله يكون حاله باسط الوجه، باسط الوجه، يبسط وجهه للآخرين حتى يقبلوا عليه، لا يمدح نفسه طيب الكلام. والكلمة الطيبة صدق، يعني أحيانا بعض الناس يظن أن من التعبد أنه سبحان الله العظيم يكون عابس الوجه مقبوض النفس سبحان الله جاف في الكلام، يعني سبحان الله فيه فظاظة وغلظة. هذا لا ينبغي أن يكون في حامل القرآن، بل يعرف برقته وأنه ينتقي الكلام كما ينتقي أطيب الثمر، يختار الكلمة الطيبة لأنه يعلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فيختار أطيب الكلام. ثم أنه لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه، يعني لا يمدح نفسه بما لا يمدح نفسه بما فيه، فكيف بما ليس فيه؟ يعني لا يحاول أنه يسلط الضوء عليه وشوفوني وعرفوني وأنا كذا وأنا فعلت كذا وأنا حفظت كذا وأنا قرأت كذا وأنا عندي كذا وأنا قرأت القراءة الفلانية وأنا درست وأنا أفهم منكم وأنا أعلم منكم. لا يمدح نفسه، بل سبحان الله تتعجبين من أحوال أهل القرآن، وهذا ينكر يعني يحدثون سبحان الله العظيم يعني من يدرسوننا يقول سبحان الله العظيم تتعجبين من أهل القرآن المشايخ الذين يعلمون القرآن سبحان الله العظيم تجدين فيهم من التواضع شيء عجيب حتى أن الشيخ على يعني جلالة قدره وعلى ما أعطاه الله عز وجل من العلم يعني أخذ من القراءات وجلس سنوات وهو يقرأ سبحان الله العظيم فهو يعتبر يعني من شيوخ القراء لكنه يجلس المجلس متواضعا يعني سبحان الله يرى غيره أفضل منه أبدا لا تجدينه سبحان الله فيه شيء من الكبر أو إظهار النفس أو مدح النفس أبدا لا يمكن أن يكون هذا فيه لأن القرآن يهذب أهله فتجدينه متواضع لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه إذا لا يطلب مدحا بل يخشى من مثل هذه الأمور الحظوظ التي تغلب الإنسان يعني سبحان الله لا شك أن شرف القرآن ربما بعض الناس يتعلم القرآن حتى ينال هذا الشرف أن يكون معروف أن يشار إليه بالبنان أنه يقدم أنه سبحان الله يعني يورد المحافل أن كذا وكذا من هذه الأمور الحظوظ النفسية التي يعني سبحان الله العظيم ربما يعني عرفت وتعارف الناس عليها في بعض الأماكن تعارفوا على مثل هذا الأمر أن يقرأ في المحافل وأن يشار للبنان وأن يكون يعني يقدم وأن هذه الأمور هذه الحظوظ النفسية لا حاجة لحامل القرآن أن إيش أن تكون عنده أو تكون من أخلاقه فإن يعني أنتم تعلمون أن ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم إيش يعني قارئ قيل عالم وقيل قارئ فلما أتي به قال قرأت القرآن فيك وتعلمت أو قرأت القرآن وتعلمت القرآن فيك وقرأت أو كذا أو كما قال فقال الله عز وجل له كذبت إنما قرأت القرآن ليقال قارئ أو تعلمت العلم يقال عالم خذوه إلى النار فيكم في النار فهذه المقاصد ينبغي أن لا تكون لا يمدح نفسه ولا يظهر نفسه ويحمر أن تقربه نفسه على ما تهوى مما يسقط مولاه إذن يحذر من ماذا من تزكية نفسه أو مدح نفسه أو الحصول على حظوظ النفس التي تقطع به الطريق عن الله عز وجل اعلموا أنه إذا قصد التصدر في المجالس حامل القرآن إذا قصدت يا أختي يا بنتي إذا قصدت التصدر في المجالس وأنك تعرفين أنك من أهل القرآن وأن يشار لك بالبلد وأنك تتريدين المحافل وأنك تأخذين الإجازات وأن يقال فلانة اعرفي أنك أخذت أجرك معجل في الدنيا قبل الآخرة وفات عليك خير كثير بل حملت وزرا عظيما إياك أن تكون هذه النية واحمري كما يقول يحمر نفسه أو يحمر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسقط مولاه لا شك أن هذه النفس أمارة بالسوء هذه النفس أمارة بالسوء تأمر الإنسان بماذا؟ تأمر الإنسان بالشر هذه النفس لها محبوبات وغالب محبوبات هذه النفس بل إن لم تكن كلها مخالفة لأمر الله عز وجل ما تهوى هذه النفس هوى النفس ما تشتهي النفس هو مخالف لأمر الله عز وجل فحامل القرآن كونه يريد أن يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عز وجل ينبغي أن يتخذ المخالفة لهوى نفسه شعارا له المخالفة لهوى النفس شعارا لنفسه لأنه إذا اتبع هواه ضل هذا الكلام أنا أقول لنفسي وأقول لكم إياه وكل من تعلم العلم أو قرأ القرآن من اتبع هواه ضل وهلك فلا يعني تغلبنا هذه النفس صاحبها على أن تريده موارد فيها سخط الله عز وجل هاي أمر في مخالفة إياك أن تغلبك هذه النفس على أن تريدك هذه الموارد فإنك إن أطعتيها سبحان الله سهل عليها ماذا قيادك فلا يسلم أحدنا يا أخواتي القيادة نفسه لنفسه، فإنها تولده المهالك. يعني عليه سبحان الله أن يعني يحوطها بماذا؟ بالمراقبة والمحاسبة والمشارطة، وسبحان الله اليقظة لا يغفل عنها أبدا، لأنها تتحين الفرص حتى تطلع في الخطأ فيعتاده ويصبح سبحان الله خلقا له، فينتبه حامل القرآن أن لا يكون ذلك الشخص. ثم قال، ذكر بعض المخالفات التي يعني قد تورد النفس إن لم ينتبه إليها صاحبها، تورد هذه الموارد. قال: لا يغتاب أحدا، ذكر بعض السلوكيات التي قد تحصل من حامل القرآن: لا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد. طيب خلينا نشوف أول شيء، لا يغتاب. لا يغتاب أحدا لأن القرآن نهى عن هذه الغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الأمر، نهى أن يستطيل المرء في عرض أخيه، ولأن يزني الرجل في أمه في الطريق 36 زنية خير له أو أهون أو أيسر عليه من أن يستطيل في عرض أخيه، فعد هذه من كبائر الذنوب. وهؤلاء المغتابين ونحن منهم، نسأل الله عز وجل يعافينا، فكم نغفل ثم لا نفطن ولا نتيقظ إلا وقد ولغنا ووقعنا في ماذا؟ في أعراض إخواننا المسلمين. فهذا يحتاج إلى يقظة عظيمة. هذه فاكهة المجالس، هذه زلات اللسان، الذي إذا أطلق وقع في مثل هذه الأمور، إن لم يكن الإنسان حابسا للسانه ومحاسبا له وقع في مثل هذه الطوام العظيمة. فإن المغتابين يوم القيامة تقرر شفاههم بالمقاريض، لأنهم وقعوا في ماذا؟ في أعراض إخوانهم وأكلوا من لحومهم. ولا يحقر أحدا، طبعا لماذا لا يغتاب ولا يحقر ولا يسب؟ لأن القرآن نهى عن كل ذلك. هذه، وأنا سأعطيكم واجب في هذا، هذه الأخلاق التي استعرضها المصنف في الغالب لها إيش؟ لها دليل وشاهد من القرآن. وأنا أريدكم إيش؟ يعني مما سبق من الأخلاق التي أخذناها استدل عليها من القرآن. هذه الأخلاق، أخلاق حملة القرآن التي ذكر في الجملة، نستدل على ماذا؟ على هذه الأخلاق. نتتبع القرآن ونرى هذه الأوامر أو النواهي التي أمر بها، ما الدليل عليها؟ سنرى أنها في الغالب كلها من أوامر القرآن، إما أمر وإما نهي. فقال هنا: لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا. يعني كيف يكون حامل القرآن الذي يدعوه إلى سبحان الله، يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني حتى في مشيتهم ترى ماذا؟ ترى التواضع، ترى ماذا؟ التواضع. فكيف حامل القرآن هذا الذي عمر قلبه القرآن، كيف يحقر والاحتقار للآخرين من الكبر، وهو يعلم أن الكبر شأنه عظيم؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والله عز وجل مقت المتكبرين، فكيف يحقر غيره؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا يسب أحدا، لا يسب ولا يلعن ولا يشتم، كل هذه الأمور ينبغي أن لا تكون على لسان حامل القرآن. يطهر لسانه من هذه الأقذار وهذه الأرجاس والأدناس التي لا تنبغي أن تخرج من فيه. قال: ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة. طبعا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان، وليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء. قال: ولا يشمت بمصيبة. بعض الناس تجدين يفرح إذا وقع أخاه إذا وقع أخاه في مصيبة يشمت ويفرح، هذه ليست بأخلاق المؤمنين. بل المؤمن إذا رأى أخاه قد وقع في مصيبة وفتنة وبلاء، ما يقول يستاهل أو أنا نصحته واستجاب خليه يستاهل، لا، يقول الحمد لله الذي عافانا من المبتلى به، اللهم اعصمني من الزلل. ما يأمن على نفسه، أينا يا أخواتي يأمن؟ لذلك يكون رحيم بالخلق حينما يراهم قد وقعوا في فتنة ولا مصيبة ولا، سبحان الله العظيم، هو هذا يعود على نفسه باللوم كذا، ويسأل الله العصمة أن يعصمه من أن يقع في مثل هذه الفتن وهذه الخطايا وهذه الذنوب، ويسأل الله المعافاة، ويدعو لأخيه بماذا؟ بالتوبة والعافية. هكذا ينبغي ينظر إلى نفسه، أن في هذه الدنيا غير آمن، ربما هو رآها في غيره، لكن سبحان الله هل يأمن على نفسه أن يكون هو؟ وهذا شيء مجرب ومشاهد. كم من الناس يعني يستعظمون بعض الخطايا من بعض الأشخاص، ربما شمتوا بهم ثم يدور عليهم الزمان سبحان الله العظيم، فيقعون في مثل ما وقع فيه هؤلاء الذين شمتوا فيه أو هؤلاء الذين استعظموا فعله. لذلك نحن حقيقة نعظم المعصية، لكن نشفق على هذا الإنسان الذي ابتلاه الله ووقع في مثل هذا، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويعافينا، لأن من هذا الذي يأمن على نفسه من البلاء يا أخواتي؟ فما أجمل يعني أجوب حامل القرآن إذا كان عامرا بمثل هذه الأمور. قال: ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد. يعني سبحان الله أحيانا تجدين يعني إذا جلسنا في مجلس القرآن تجدين يعني سبحان الله الكلام في الذكر ما أجمله، وسبحان الله من هذه فائدة وهذه فائدة كذا، ثم إذا أصبح مثلا بيننا أمر وحق سبحان الله العظيم، ربما يعني لأن الإنسان محب لنفسه ربما حملته نفسه على أن يظلم أخاه في أمور المعاملات والأشياء هذه. تجدين أحيانا تتعجبين سبحان الله العظيم، يعني يقف الشخصين وربما يكون هو حامل القرآن وعنده من سيم الالتزام والصلاح شيء عظيم، لكنه سبحان الله يغيب عنه مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يستصحبها في مثل هذا الموقف. فتجدين من أجل سبحان الله من أجل أن يحصل على الحق كاملا يظلم أخاه، وربما وقع في الكذب، وربما وقع في البهتان، وربما وقع في شهادة الزور، يظلم أخاه سبحان الله، ويعميه سبحان الله العظيم الشيطان على أن يعني يحكم بالعدل. هذا مشاهد عند الحقوق الدنيوية في مال في أرض سبحان الله العظيم، في أي أمر من أمور الدنيا يتنازع عليه اثنين سبحان الله، تجدين مثل هذه الأمور تظهر. وأين أثر القرآن على هذا الإنسان؟ أين أثره؟ الذي يحميه من الطغيان، يحميه من الظلم، يذكره بأنه سيقف أمام الله عز وجل، يذكره لو أنه اقتطع شبرا من هذه الأرض أنه سيقتطعها يوم القيامة ويطوقها يعني سبحان الله سبع أراضين أو كما قال، يعني سبحان الله العظيم يستبصر مآله وعقوبته كيف ستكون لو أنه فعل كيت وكيت، يرى الآخرة أمامه. لذلك سبحان الله يوقف هذا الطغيان، لأن النفس تطغى، وإذا كانت تبحث عن الحق لها في أي أمر من أمور الدنيا تجدينها تتصرف بهذه الصورة. لذلك حامل القرآن ينبغي أنه يترفع ويتنزه سبحان الله العظيم، ولا يظلم، لأنه يعلم عقوبة الظلم، ولا يعتدي، إن الله لا يحب المعتدين، هذه الأمور ينتبه لها. وللأسف سبحان الله يا أخواتي، وأنا يعني أحدثكم من تجارب، إنك أحيانا لما يعني في 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 مجالس الذكر ما في أجمل من حملة القرآن، تجدين كأنه على رؤوسهم الطير، تعالي وانظري إلى يعني خصومة أو مظلمة فيما بينهم وانظري كيف يتعاملون، وربما يعني وليس هذا يعني ليس هذا يعني كثير، الحمد لله ان شاء الله مو كثير، لكن سبحان الله العظيم يوجد، تجدين الطغيان والبغي سبحان الله والبهتان وسوء الفهم وسوء الظن وامور يؤججها الشيطان سبحان الله العظيم، ويعني سبحان الله يؤز بينهم سبحان الله العظيم ويحرش بينهم حتى تتقاطع هذه القرابات من سبب شيء من امور الدنيا. تعجبين والله، تتعجبين سبحان الله العظيم. فهذه الامور هي محك، هي المحك، هي ميدان التطبيق والعمل. دعيك من اننا نقرا ونحفظ ونتدبر وهذه الامور السهله، هذه امور سهله ما تكلف شيء. العمده على ماذا؟ العمده على تطبيقك للقران. اذا ابتلاك الله ومر عليك الموقف، اين 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 اثر القران عليك؟ الان يظهر في لسانك، في تخشعك، في سبحان الله العظيم، في عدلك، في تواضعك، في تنازلك لأخيك المسلم، في محبة الخير للآخرين. كل هذه الأمور، هذه الأمور تظهر في وقتها حينما يبتلي الله عز وجل الإنسان فيختبر معدنه وإيمانه. قال ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. ولا يحسده، طبعا ما خلق جسد من حسد، ولكن الكريمة واللئيمة يبديه، وهذه من أدواء القلب. الأدواء هذه والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يبغي بعضكم على، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من جملة هذه الآفات الحسد، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ثم ذكر جملة هذه يعني سبحان الله الكبائر القلبية، وذكر منها الحسد، والحسد من كبائر القلب، من أعمال القلوب التي حرمها الله ونهى عنها. طيب تقولون أن الحسد موجود في قلوبنا، نعم موجود في قلوبنا، إيش دورنا معه؟ دورنا أن نصارعه ونجاهده، فما نجعله يغلبنا، نحاول أن نطفئ هذا الحسد، لا نشعل ناره ولا نبكي ناره، ونسأل الله أن يخلصنا منه هذا الحسد الذي في قلوبنا، ونأتي بضده. يظهر الحسد إذا مثلا ربما يكون نائم الحسد، الشيء الذي يجعله يخرج سبحان الله العظيم، ربما فازت علي زميلتي وتفوقت علي مثلا في القرآن وأخذت مثلا جائزة، ولا أخذت درجة أفضل مني، ولا أو ربما سبقتني في العلم و يعني صارت أفضل مني، فأصبح عندنا شيء من المنافسة، فيظهر هنا الحسد. يظهر الحسد في أني أنا أكره لها الخير. إذا كان غبطة هذا لا بأس به، أني أتمنى لها الخير وأتمنى لنفسي وأسأل الله لها البركة، لكن إذا فرحت في أنها تنقص، تمنيت أنها تنقص، تمنيت أنها تكون أقل مني وأنا أفضل منها، تمنيت زوال النعمة، سخطت في قلبي على أنها، لماذا تملك هذا الشيء وأنا لا أملكه؟ لماذا هي أذكى مني؟ لماذا هي أحفظ مني؟ لماذا هي يعني مميزة من مميزات أكثر مني؟ هذا هنا يحذر طالب العلم حامل القرآن على نفسه هذه الآفة، فإنها تأكل قلبه أكلا، وسبحان الله تذهب بركة أعماله، كأنما سبحان الله يعني أعماله كالحطب وهذا الحسد يحرقها، فتذهب بركة العمل، تشغل القلب. لذلك ما ينبغي أن يكون حامل القرآن حسودا وحاسدا لغيره، ولذلك عليه أن يجاهد، يجاهد. نعم فيه اعتراض على فعل الله، عطاء الله سبحان الله للآخر ورزق الله، وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لذلك على من وجد في نفسه هذه الصفة، وكلنا فينا هذه الصفة، لكن سبحان الله كما قلت لكم الكريمة يخفيه واللئيمة يبديه. إذا أول أمر يخفيه، كيف أخفي؟ يعني يكون في القلب، ما يطلع عبارات على لساني. اي من قدك انت، اكيد انت فرحانة في الشيء اللي عندك، او اقول كلام يعني احزنها فيه، اقلل من شأنها، يدل على اني انا حاسدتها وغير فرحانة لها، او اتصرف تصرفات وابغي عليها، او يعني اسلط عليها احد. اذا خرج عن القلب الى التصرفات والكلام، إذن هنا الحسد خطير، معناته إني أنا ما جهدت نفسي. أحيانا المجاهد أحيانا غصبا عني يظهر الكلام، لكن علينا أن نجاهد. أحيانا من شدة الحسد غصبا عني تلقين الكلمات تتفلت، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان إذا وجد من نفسه يستعين ويستجير بالله عز وجل أن يعصمه من ذلك، وأن يخفف نار قلبه، وأن يعينه سبحان الله العظيم. ولذلك عليه أن يأتي بضده يبرك ويقول ما شاء الله، الله يبارك، الله يزيدك من فضله. فهذا يقهر الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يبكي نار الحسد في قلبه، ويسأل الله في سجوده أن يخلصنا من هذا الداء، لأنه لا يعين على التخلص من هذه الآفات إلا الله. فينبغي الإنسان أن يضرع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأن يعين على التخلص من هذه الأدواء التي لا يعين على التخلص منها إلا الله. ولا تقول أن الأمر مستحيل، الأمر فقط يعني يراد منه عبد يلجأ إلى الله، لأن لا يعني ليس جيد وليس ولا يحسن، لا يحسن بحمل القرآن أن يكون قلبه يعني فيه من الحسد، لأن داء كبيرة من كبار الذنوب مفوس للقلب، ويعني قد تفسد أعماله، ويعني سبحان الله يموت على شيء لا يرضى الله من كبار هذه المحرمات التي المحرمات القلبية التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن يجاهد نفسه كثيرا في التخلص من هذه الصفة. إذا أنا أعطيتكم واجب الآن، ولعلنا ننتهي في عند هذا، أعطيتكم واجب في أننا فيما سبق من الأخلاق حامل القرآن، يعني دللي على الأخلاق التي دعا إليها دعا المؤلف أو المصنف أن يتمثلها حامل القرآن، مثلي أو دللي عليها من القرآن، يعني إيتي بشواهد من القرآن أو أدلة من القرآن تدل على ماذا؟ على هذه الأخلاق التي دعا إليها المصنف حامل القرآن وأهل القرآن أن يتخلقوا بها. توقفنا عند الحسد، إن شاء الله الدرس القادم سنكمل في أو نبدأ الكلام عن سوء الظن وما بعده من الأمور التي لا ينبغي أن تكون عند حامل القرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا لعلكم ترحمون. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.